اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره مسألة 216: من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إغساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط. تشتمل المسألة المذكورة على نقاط ثلاث، وقبل بيانها نلفت النظر إلى أن بعض ما يرتبط بمضمونها قد تقدم منه قدس سره سابقا في مسألة 213. والنقاط الثلاث هي: النقطة الأولى، إن المكلف إذا كان معه صيد وأراد أن يدخل الحرم فلا يجوز له إمساكه حتى وإن كان محلا وليس بمحرم، فإن هذا من خصوصيات الحرم. ولا رق له بالإحرام والمحرم، فنفس دخول الحرم يستدعي. رفع اليد عن الصيد وإطلاقه، بل نقل صاحب الجواهر في الجزء 20 صفحة 274 عن جماعة تصعيد اللهجة، يعني قالوا إذا دخل الحرم تزول ملكيته عنه، لا أنه فقط يجب، إرساله. انتهى. ولكن هذه الدعوة، أعني زوال الملك بشكل قهري، لا يوجد دليل واضح عليها. نعم، حرمة الإمساك يمكن أن تستفاد من بعض الروايات من قبيل صحيحة الحلبي، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمي في الحل ثم أدخل الحرم وهو حي، فقال إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه إلى آخره. رسائل الشيعة جزء 12 صفحة 423 الباب 5 من طرق الإحرام الحديث رقم 1. فإنه عليه السلام قال إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه. والمقصود من حرمة لحمه حرمة الأكل منه كما هو واضح، وهذا ليس محل الشاهد، وإنما الشاهد في حرمة الإمساك. وهناك روايات ذكرها صاحب الوسائل يستفاد منها أن التضييق على حمام الحرم لا يجوز من قبيل صحيحة حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في من أصاب طيرا في الحرم قال إن كان مستوي الجناح فليخلي عنها وإن كان غير مستوي نتفه وأطعمه وأسقاه فإذا استوى جناحا خلى سبيله. المصدر السابق الحديث رقم 1. وعلى منوالها غيرها. ها سابقا كان رقم 1 ذلك العفو عنه. وسائل الشيعة جزء 13 اشتباه جزء 13 صفحة 30 الباب 12 من كفارات الصيد الحديث رقم 1. وهل يمكن التمسك بالكتاب الكريم لذلك يعني لحرمة إمساك الصيد من قبيل قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. والشاهد وين؟ ومن دخله كان آمنا. لتقريب أنه ليس المقصود من الأمان هنا الأمان التكوين، بمعنى أنه لا يصيبه شيء تكوينان، فلا يقتل ولا يجرح ولا يضرب لقدرة قادر. إن هذا باطل، فإن الواقع الخارجي يشهد بخلافه. فالحجاج رمى الكعبة بالمنجنيق وصنع ما صنع كما هو معروف في التاريخ. إذن يتعين أن يكون المقصود هو الأمان التشريعي، بمعنى إيش يعني أن الداخل لا يجوز، الداخل الحرام لا يجوز شرعا إيذاؤه بضرب أو بجرح أو بقتل أو بحبس، ومنه الحبس. ولذلك ذكر الفقهاء أن من عليه الحد إذا دخل الحرم يضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج وحده. وبالجمله المقصود هو الأمان التشريعي، وبذلك يثبت المطلوب. وعلى منوالها قوله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء القصص 57، وكقوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. العنكبوت 67. إن هذه الآيات هل يمكن التمسك بها؟ والجواب: أما بالنسبة إلى الآية الأولى فالوارد فيها كلمة من، وقد عرفنا في النحو أنها تطلق على خصوص العاقل، وعليه يشكل التمسك بها لإثبات العموم. نعم، هذا لا يرد بالنسبة إلى الآيتين الأخيرتين، حيث لم ترد فيهما كلمة من، ولكن يرد على الجميع أن لو سلمنا أن الأمن يتنافى مع الإمساك، ولو كان من دون إيذاء للحيوان، كما إذا جعل في مكان وشيء، إنه لو سلمنا المنافات فيمكن أن نقول إن الآيات الكريمة لا يمكن التمسك بإطلاقها لجميع أفراد الأمن وحرمة جميع الأفراد المغايرة. ويكفي أن يكون الحرم أمنا للإنسان، ولا يتوقف صدق الآية الكريمة الآيات الكريمة على أن يكون أمنا لجميع المخلوقات. فإن الآية الكريمة في صدد بيان النعمة والإخبار عن النعمة، وكأنها تريد أن تقول أيها الإنسان التفت إلى نعمة الله حيث خلق لكم حرما آمنا لا يجوز فيه الإيذاء، وهذا المقدار لا يجوز معه التمسك بالإضلال، و يعني بعبارة أوضح إنها ليست في مقام البيان من ناحية السعة والضيق، بل في صدد بيان نعمة كبيرة من الله عز وجل على عباده. التمسك بالإطلاق مشكل، نعم القدر المتيقن هو الأمر الإنسان، أما لبقية أفراد الحيوان فيشكل استفادة ذلك منها. إن قلت إنه توجد رواية تفسر الآية الأولى بذلك وهي صحيحة معاوية بن عمار، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طاهر أهلي أدخل الحرم حياً، فقال لا يمش لأن الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا، المصدر السابق الحديث رقم 11. إنه عليه السلام حرم المس واستدل بالآية الكريمة بناء على أن المس كناية عن من؟ عن الإنشاء أو مطلق الإيذاء الشامل للإنشاء، وليس المقصود المس بمعناه المعلوش مطالق. قلت ان هذا شيء وجيه، ولكنه بالتالي تمسك بالرواية وليس للآية الكريمة وحدها. وعليه أصل العلم أنا شيش أنا ما عندي شيش بس بالتالي هذه هي الآية بالرواية مو بالآية هاي نقطة شنو وإن كان ثمرة شجرة فش نزل الآيات تقول لي شنو هاي قضية فنية الشمسان يدخل بعد شنو فش هذا هم ما تفتح للرواية فشرنا من بالعموم لأجل شنو الرواية صار بالتالي رجوع للرواية زين هذا كله في النقطة الأولى. إذن المهم قد عرفنا أن المهم في إثبات حرمة الإنشاد هو الروايات الشريفة دون الآيات الكريمة. النقطة الثانية إذا فرض أن الشخص دخل الحرم ومعه صيد ولم يمسكه حتى مرض ومات ولم يطلقه إلى أن مات فيجب عليه ضمانه وإن كان موته شنو من دون تفريط إنه رغم هذا يجب عليه دفع الفداء ضمانه بالفداء والدليل على ذلك بعض الروايات وقد يضاف إلى ذلك التمسك بالقاعدة بلا حاجة إلى روايات. أما الرواية فهي مثل صحيحة بكير ابن أعين. سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شيء عليه وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 75 الباب 36 من كفارات الصيد الحديث رقم 3 وموردها وإن كان هو الظبي إلا أنه بضم عدم احتمال الفاصل يثبت العموم والتشكيك في بكير ابن أعيان بدعوى أن الذي ورد في حقه على ما جاء في الرواية أنه حينما مات أنزله الله بين رسوله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وهذا يدل على عظم منزلته في الآخرة ولا يستفاد منه التوفيق في الدنيا إن هذا إعمال للدقة بشكل مفرط لا نرى وجها له وعرفا دلالا ذلك على الوثاق فيه هي بدرجة عالية. إذن يثبت الفداء لأجل هذه الرواية. وأما القاعدة فقد يقال هي تقتضي الضمانة أيضا، وقد نقل صاحب الجواهر في الجزء 20 صفحة 276 ذلك عن العلامة في منتهى لتقريب مصداقه انصافا. فقد شيء جميل اذا واحد يتمكن يخرج الحكم على طبقه على الرواية فنه صنعة حلوة. لتقريب انه حينما دخل الحرمين ووجب عليه إرساله صارت يده يدا هذه، يعني أشبه بيد الغاصة، فتصير يد ضمان بعد كونها عادية، وبالتالي يثبت الضمان. قال قدس سره ما نصه، يعني صاحب الجواهر هكذا نقل، لكونه حينئذ مضمونا للدخول تحت اليد العادية او العادية، العادية احسن من العدوان العادية، فكان كالمغصوب. وفيه ان الضمان يثبت لو خرج الحيوان عن ملكه، اما بعدما كان باقيا على ملكه فلا معنى لثبوت ضمان اليد في حقه، فإن ضمان اليد يقتضي، فإن اليد تقتضي ضمانه ملك الغير، أما ضمان ملك نفس اليد فلا معنى له. هذا مضافا الى ان لو سلمنا لخروجه عن ملكه لكنه لا يدخل في ملك الغير، بل يصير كسائر المباحات. ومعلوم ان وضع اليد على المباحات لا يوجب ضمانا. وعليه فالحكم بالضمان على طبق القاعدة شيء مشكل، والمناسب هو التمسك بالرواية كما أوضحنا. هذا كله في النقطة الثانية. النقطة الثالثة الأخيرة، إن المكلف إذا لم يدخل الحرم و وإنما أحرم فقط، ولم يدخل الحرم، وكان معه صيد. فاللازم رفع اليد عنها، بمعنى انه يحرم ان شاء الله. اذ تقدم في مساله 201 ان من خصوصيات الاحرام حرمت امساك الحيوان، وهذا يعني ان حرمه امساك الصيد كما انها ثابته لمن دخل الحرم وان لم يكن محرما، هي ثابته علما للمحرم ولن لم يدخل الحرم. اذا كان يجب عليه ان يطلقه حيث صار محرما، ولكنه مات من دون اطلاق له. فالاحوط شنو؟ ضمانه بالفداء. وقد نقل صاحب الجواهر في الجزء 20 صفحه 276 عن المنتهى الاجماع عليه. وفيه ان مستند الضمان اما القاعدة بالبيان المتقدم عن العلامة او الاجماع، وكلاهما كما ترى. اما القاعدة فلما تقدم، واما الاجماع فكسائر اجماعات العلامة لا يمكن الجزم بها. ولكن رغم هذا الاحتياط بالضمان اي بضمان الفداء شيء حسن، كما صار اليه السيد الماتن تحفظا من مخالفة شبهة اجماع. ونلفت النظر الى قضية فنية في اخر المسألة بعد ما عدنا شيء، وهي ان هذه المسألة لها تقارب من حيث المضمون مع مسألة 201، فتلك كانت تقول من أحرم يحرم عليه إمساكه الصيد، وهذه تقول شنو؟ من دخل الحرم وإن لم يكن محرما يحرم عليه إمساك الصيد. فكان المناسب ذكرهما جنبا إلى جنب. أو تذكر هذه كبيل لتلك، وكان من المناسب ايضا أن تسلط على الأضواء بشكل واضح على أن هذا الحكم هو من خصوصيات الحرم وذاته من خصوصيات ماذا؟ الإحرام. حتى نضبط شنو؟ هي المشاهد. أدري شوفوا ما خاف أنا خلابه. يعني شو يكون نتو فاشل يصير بنات العشر مشاهي؟ فأذكرهم في مشهد. على أي حال ونلفت النظر إلى شيء آخر وهو أن السيد الماتم ذكر في تلك المسألة أن المحرم وإن لم يدخل الحرم يحرم عليه إمساك الصيد، وهنا يفهم من عبارته في المتن ذلك أيضا، ولكنه لم يذكر رواية كشاهد على ذلك، يعني أن من خصوصيات الإحرام حرمة إمساك الصيد، ونحن قد استشكلنا سابقا في هذا الحكم وقلنا لم يثبت، أي سابقا بيني لم يثبت صناعيا وفنيا، وإن احتطنا لم يثبت صناعيا وفنيا أن من خصوصيات الإحرام إيش؟ حرمة إمساك الصيد. وقضية أخرى أيضا ما أنت هذا تقدم عندنا تفصيل المطلب سابقا، وورد وأيضا نلفت النظر إلى عبارة المتن حيث قال قدس سره بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوال. والمقصود من كذلك توضيح العبارة إذا وضحت ما عندي أي إشكال لا فني ولا علمي. والمقصود من كذلك وجوب الفداء، يعني بل الحكم بضمان الفداء، بل الحكم كذلك وهو ضمان الفداء بعد إلى آخره. اللهم صل على محمد وآل محمد.